وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في سلسلة في حلقات برنامج أحكام، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم ومرحبا بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور سليمان.
حياكم الله وبارك الله فيكم وحيا الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
اليوم نتحدث معكم بإذن الله تعالى عن أنواع المناسك. لعلنا تبدأون دكتور بحديث عام عن هذا الموضوع وأهميته لكل من ينوي أداء مناسك الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. أنواع المناسك هي أنواع الحج أو ما يريد أن يدخل به الحج. فبعض الحجاج قد يأخذ حجا أو يريد أن يحج حجا مفردا، وبعضهم يريد حج وعمرة، ولكل واحد من أنواع المناسك أحكام يجب على الحاج أن يتعلمها ويعرفها قبل أن يدخل في النسك، حتى يعرف ما هي المتطلبات لهذا النوع من أنواع المناسك.
نعم شيخنا، سنفصل القول في أنساك الحج وأيضا ما هو أفضلها. هذا الموضوع الذي أظن أنه لا يخلو يعني حاج أو من ينوي حج لأول مرة أن يسأل عنه، لكن بعد هذا التقرير الذي طرحناه لمجموعة من الإخوة عن معرفتهم بأنساك الحج نشاهده ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أحكام
وقوف عرفة وطواف الفاضل وطواف الوداع.
أنساك الحج، الحج المتمتع والمقرن والمفرد.
أنساك الحج الثلاثة اللي هي المفرد ومقرن ومتمتع.
أنساك الحج هم عندك التمتع والإقران والإفراد.
أنساك الحج هي عرفات، مزدلفة، منى، يوم التروية، الصعود على جبل عرفة، في يوم الأضحية اليوم اللي بيضحي فيه، على حسب اللي كان رايح، حج متمتع وحج مفرد. هذا الألف
طواف القدوم وطواف الوداع ورمي الجمرات.
أنساك الحج طواف الوداع وطواف الإفاضة ورمي الجمرات.
أحكام.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا هذا التقرير الذي طرحناه على الإخوة عن مدى معرفتهم بأنساك الحج الثلاثة. نعود إليكم دكتور سليمان، إذا كان من تعليق على هذا التقرير.
كما سمعنا أن أكثرهم يعني ذكر أنواع الأنساك الثلاثة، وربما بعضهم يعني فهم الأنساك اللي هي أعمال الحج، فذكروا بعض الأعمال، أعمال الحج سواء الأركان أو الواجبات. وفعلا بعض الحجاج يعني لا يعرف ما هي أنواع الحج، يعني يأتي يقول أنا أريد الحج، أريد أن أحج، لكن لا يعرف أنواعه ومتطلبات كل نوع.
جميل، وهذا طبعا ما أخطأ فيه بعض الإخوة، لكن لعلكم توضحون عن يعني هذا الموضوع، ما هي أنساك الحج؟
أنساك الحج إجمالا ثلاثة كما سمعنا. الأول الإفراد، وهو أن يأتي بالحج فقط، يحرم بالحج فقط، فيقول لبيك حجا، وهو لا يريد أن يأتي بعمرة لا قبل الحج ولا يعني لا يأتي بعمرة لا قبل الحج ولا مع الحج، فهذا يسمى إفراد. الأمر الثاني أو المنسك الثاني أو النوع الثاني من أنواع المناسك هو القران، وهو أن يأتي بحج وعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة، فيقرن الحج بالعمرة ويقرن العمرة بالحج. الثالث هو التمتع، وهو أفضلها، الأفضل الأنساك الثلاثة التمتع على الصحيح، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وينتهي منها ثم يحرم بالحج من عامه، من العام نفسه، بمعنى أنه يأتي بعمرة من بعد رمضان، يعني إما في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، وينتهي من العمرة يأتي بها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقت الحج يعني اليوم الثامن يحرم بالحج، فهذا متمتع، متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل الأنساك، وهذا أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدرت لما سقت الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه كان وجه أصحابه من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة وأن يحج، يعني وجههم إلى التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من التمتع أنه ساق الهدي، فدل على أن التمتع هو الأفضل، دل على أن التمتع هو الأفضل، لأنه يأتي بحج وعمرة، يأتي بعمرة منفصلة عن الحج بعمرة كاملة وينتهي منها، ثم يأتي بالحج في نفس العام ويكون عليه هدي التمتع.
نعم. بالنسبة للمفرد دكتور، من أحرم في شوال وهو ينوي الحج ماذا يفعل؟
من أحرم في شوال وهو ينوي الحج، كأنك يعني تريد أن تقول هل يعد متمتعا أو لا؟ أنا أحب أن ننبه إلى أن التمتع يعني لا يكون الإنسان متمتعا إلا بشروط، وذكرنا أنه لا بد أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عامه نفسه. الأمر الثاني لا يسافر بينهما، لا يسافر بينهما إلى بلده، يعني لا يعود إلى بلده، لا يعود إلى بلده، يعني يأتي بالعمرة ثم يبقى في مكة ويحرم بالحج. أما إذا عاد إلى بلد، نفترض أن إنسان أتى مثلا من مصر أو أتى من المغرب بعمرة في شوال ثم رجع إلى بلده ثم أنشأ الحج من بلده، فهذا لا يعد متمتعا، لأن التمتع انقطع بالسفر، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن التمتع ينقطع بالسفر، ومعنى التمتع أن الإنسان هو تمتع بترك أحد السفرين، هو تمتع بترك أحد السفرين وأتى بالعمرة والحج في سفر واحد، أما إذا رجع إلى بلده فإنه ينقطع تمتعه. وما ذكرت أن الإنسان أتى بعمرة وهو يريد الحج مفرد، فنقول إن رجع إلى بلده فله أن يحج مفرد، لكن لو أنه جاء من بلده واعتمر في شوال أو في ذي القعدة وحج من العام هذا فهو متمتع شاء أم أبى كما جاء في الأثر.
ليس إذن يعني لا ينطبق عليه أحكام المفرد؟
لا ينطبق عليه أحكام. أيضا ذكرتني أنه أن التمتع طبعا يعني يجب فيه الهدي إلا على حاضري المسجد الحرام، فحاضر المسجد الحرام أهل مكة ليس عليهم هدي. لو أن واحد من أهل مكة أتى بعمرة مثلا في شوال أو في القعدة وحج في نفس العام، فهذا ليس عليه
هذا
ليس عليه هدي التمتع،
يعني ينطبق عليه أنه من حاضري المسجد الحرام.
نعم، أهل مكة وحاضر المسجد الحرام اللي في حدود الحرم حتى لو أتوا بعمرة قبل الحج فإنهم لا ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي التمتع، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم دكتور، بعضهم يريد أن يغلب النية وأن يتحول من نسك إلى نسك، ماذا يمكن أن يقال هذا الموضوع؟
هنا ورد أيضا، ورد في الآثار النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه أن يحولوا عمرة حجهم القارنين إلى عمرة، وأن يحلوا بعمرة. فنحن نقول إن لو أن إنسانا حج مفردا أو حج قارنا، فنقول الأفضل في حقك أن تحل بعمرة، أن تتحلل بعمرة فتنتهي من العمرة ثم تدخل في الحج لتكون متمتعا لتحصل على فضيلة التمتع ولما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في حق المفرد والقارن أن يتحلل بعمرة ثم يدخل في الحج ليكون متمتعا، هذا انتقال إلى الأفضل، انتقال للأفضل. قد يعني يحتاج الإنسان أن ينتقل إلى نسك آخر حينما يكون هناك يعني حاجة، مثلا لو أن إنسان أراد التمتع مثلا وأحرم بالعمرة ولكن ضاق عليه الوقت ولم يستطع، وجاء الحج وهو لم يستطع أن ينهي عمرته فهنا نقول أدخل الحج على العمرة وكن قارنا. مثل المرأة، لو أن امرأة أحرمت بالعمرة وهي تريد التمتع وجاء الحج وهي لم تطهر، فنقول أدخلي الحج على العمرة كما هو فعل عائشة رضي الله عنها، أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ومثله المريض، لو إنسان مريض ومن لم يستطع أن ينهي العمرة وأتى يوم عرفة وما أنهى عمرته، نقول أدخل الحج على العمرة وكن قارنا. فقد يحتاج الإنسان إلى أن يتحول من نسك إلى آخر في مثل هذه الحالات.
نعم، القارئ مثلا الذي يريد أن ينوي أداء الحج تجد أنه يقرأ في نسك الإفراد والقران والتمتع، فيجد أن هناك اختلاف كبير بين التمتع وموضوع الإفراد والقران، فهل هناك اختلاف في نسك الإفراد والقران؟ لأن التمتع واضح فيه الفرق.
نعم أحسنت، التمتع واضح أنه يعني يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بالحج، يعني يتحلل بعمرة ثم يأتي بالحج. أما الإفراد والقران ففعلهما واحد، الأفعال الظاهرة واحدة، ولكن الفرق في النية، في النية الدخول في النسك حينما يلبي المفرد يقول لبيك حجا، وحينما يلبي القارن يقول لبيك حجا وعمرة، يقرن بين العمرة والحج، هذا فرق. الفرق الآخر أن المفرد كما هو ظاهر يكون له حج فقط، أما القارن فله حج وعمرة. الفرق الثالث أن القارن عليه هدي يذبحه لأنه أتى بحج وعمرة في سفر واحد، وأما المفرد فليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي لأنه أتى بحج فقط ولم يأتي بعمرة. ولذلك نقول هنا إن أفضل الأنساك التمتع ثم
القران
لأنه في حج عمرة وفيه نسك، يعني زيادة قربة لله عز وجل وهدي، ويأتي بعد ذلك الإفراد لأنه حج بلا عمرة. في الأعمال الظاهرة للمفرد والقارن كلاهما واحد، كلاهما يعني يحرم من الميقات ويذهب لمواطن الأنساك، يذهب لمنى وعرفة ومزدلفة ويرمي، إلا أنه يختلفان في النية وفي الهدي.
نعم، شروط هدي التمتع.
شروط هدي التمتع كما يعني أشرت أنا أنه يعني هدي التمتع يجب على المتمتع أي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وإذا أتى بعمرة ولم والحج في سنة واحدة ولم يسافر بينهما إلى بلده، لم يقطع التمتع بالسفر وبالرجوع إلى بلده، فهنا يجب عليه هدي التمتع. وأنا أتعجب حقيقة بعض الحجاج يتحايل على إسقاط الهدي مع يعني قدراته عليه ومع وجود البدائل الشرعية. نقول التمتع هذا في فضيلة عظيمة، فتجد يعني بعض الحجاج مثلا يأتي مثلا في آخر رمضان قبل رمضان بيومين ويأتي بعمرة ثم يبقى ويحج لأجل ألا يكون عليه هدي، هذا من الحرمان، خاصة إذا كان إنسان يعني مستطيع الهدي أو أنه يعني يصوم يعني بديل عن هدي التمتع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، أو بعضهم يعني يأتي بحج مفرد ثم يعتمر بعد الحج، فنقول هذا أيضا الأفضل في حقيقة أن تعتمر قبل الحج وتنهيها ثم تحج لتكون متمتعا وتأتي بالهدي وهو زيادة عمل ولك أجره عند الله سبحانه وتعالى.
نعم، ربما البعض دكتور لأول مرة يأتي إلى هذا البلد فيسأل عن مواطن الهدي، أين يجد الهدي؟
الهدي طبعا يعني هو بالخيار، إما أن يشتريه بنفسه من أماكن بيعه، هناك أماكن لبيعه وهناك أماكن لذبحه مخصصة، يشتريه ويذبحه بنفسه أو يقف على من يذبحه، وهناك أمر آخر أو وسيلة أخرى وهو أن يدفع قيمته إلى الجهات الموثوقة مثل البنك الإسلامي وهنا أنبه يعني أيضا تنبيه سريع ولعل يحصل مناسبة لتفصيلها أكثر، أن بعض الحجاج يتحرج من دفعه مبكرا ويظن أنه لا يجوز أن تدفع ثمن الهدي إلا يوم العيد يعني يوم النحر أو بعده، نقول لا يجوز أن تدفعه مبكرا لأن الجهة التي ستقوم بذبحه مثل البنك الإسلامي لن يذبحه قبل وقته، فإنما أنت تعطيه لهذه الجهة. أيضا أنبه حقيقة الأمر بالنسبة للهدي أن بعض الحجاج يعني يأتيهم أناس يعني يكذبون عليهم ويغرونهم بأسعار زهيدة للهدي وفيعطونهم يأخذون منهم أموالهم وقد لا يكونون من معروفين ولا يكونوا موثوقين، فقول للحاج يجب عليك أن تحتاط بهذا الأمر، لا يعني يغريك يعني بعض الدجالين أو الكذبة أو الذين يستغلون هذه المواقف، وإنما عليك إن إما أن تشتري بنفسك أو تدفعه لجهة يعني رسمية وموثوقة ومعلومة حتى تتأكد أنك قد أعطيته لمن يقوم بذبحه.
نعم، وكما هو حال البنك الإسلامي للتنمية وقد أشرتم إليه دكتور، وهو الحمد لله منتشر في كل مكان، تجد هناك أماكن صغيرة منتشرة في ربوع تلك المشاعر في ميناء وفي مكة وفي غيرها، من خلالها تستطيع تقديم ذلك المبلغ لتلك الجهة المعتمدة من الجهات العليا في هذه الدولة. دكتور، إذا كان من كلمة أخيرة نختم بهذا اللقاء حول هذا الموضوع، موضوع أنواع المناسك.
حقيقة اللي أؤكد عليه أن يتعلم الحاج أحكام المناسك، يتعلم الحاج يعني مع الأسف تجد بعض الحجاج لا يتعلم المناسك إلا حينما يأتي، وبعضهم لا يسأل إلا حينما ينتهي بعد أن يرتكب محظورات ويترك واجبات يأتي يسأل بعد الحج، ففي أشياء يمكن أن يتداركها وفي أشياء لا يمكن أن يتداركها، فأنا أؤكد حقيقة على الحاج أن يتعلم ويتفقه وهو في بلده قبل أن يأتي ويستمع ويسأل، وإذا أتى هنا أيضا يستمع ويسأل حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يأتي بالحج يعني على الوجه الشرعي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، وأن يحرص على أن يأتي بالحج كما أراد الله، لا أن تأتي بالحج كأنه ثقل عليك تريد أن تؤدي كيفما اتفق ثم بعد ذلك تندم، لأن نسمع إحنا بعض الحجاج يقول أنا حججت قبل 20 سنة أو 30 سنة وأخطأت في كذا أو قصرت في كذا، وقد هو يعلم قد يكون من الذين يعلمون أنه قد قصر لكن يتساهل لضعف إيمانه وضعف دينه، فيجب عليه أن يتعلم وأن يحرص على أن يقوم بالحج كما أمر الله عز وجل ويسأل ربه القبول.
اللهم أمين. نحن نشكركم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، كما نشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة، ونؤكد لكم يا من يشاهدون من خارج هذه البلاد أن أبناء الوطن هم في انتظاركم، سواء نتيتم جوا أو برا أو بحرا، فأهلا وسهلا بكم وتقبل الله منا ومنكم، ونشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.